الاخرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام أن هناك عدة احتمالات، احتمالات ثلاث في الآية الشريفة. احتمال أن يكون مراد من الموصول الحكم والتكليف، الاحتمال الآخر أن يكون مراد منه المال، الاحتمال الثالث هو الفعل. قالوا بما أنه لا جامع بين هذه الأمور ولا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فتصبح الآية الشريفة مجملة. ولكن الإنصاف يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأمرين أو بوجهين. الأول أن اسم الموصول قلنا سابقا هو موضوع للشيء كله، مبهم أصلا، وإنما تعرف الصلة، صلة الموصول، وبناء عليه فالمراد من ما يعني الشيء، الشيء كله يراد منه معنى عام ينطبق على عدة أمور. واستفادة المال أو الحكم أو الفعل أو ما أشبه ذلك إنما يكون من دال آخر، من قرينة أخرى، فيكون دلالة اسم الموصول على هذه المعاني هو مستعمل في معنى واحد، وإرادة الخصوصيات من دال آخر. ما ابتعد ذلك، إرادة الخصوصيات من دال آخر ليس من نفس اسم الموصول، هو مستعمل في معنى واحد، لم يستعمل في أكثر من معنى. السلام عليكم الله وبركاته. فإرادة المال من دال آخر، من خصوصية أخرى، قليل أخرى، الفعل من دال آخر، وهكذا. إذن الإشكال بأنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا الإشكال في غير محله، بل هو مستعمل في معنى واحد. وحينئذ إن قامت قرينة على أن المراد يعني إن كان دال آخر على أن المراد أحد أفراد الشيء، أحد أفراد اسم الموصول، مثلا الحكم أو الفعل أو المال، فنأخذ به، وإن لم تقم قرينة على ذلك، ما عندنا دال آخر، ما عندنا قرينة على أن المراد خصوص التكليف أو المال أو الفعل، فيكون مطلق ينطبق على كل الأفراد. فإذا كان مطلقا فحينئذ في هذه الصورة يمكن الاستدلال به على البراءة بأحد أفراد الإطلاق. يعني بعبارة أخرى، لما قلنا المراد مما يشمل الحكم والفعل وكذا، فيدل على الحكم بالإطلاق، بالإطلاق، فإذا دل عليه بالإطلاق فتكون الآية الشريفة دالة على البراءة. لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا تكليف واصل إليها، أو لا يكلفها بشيء من التكليف والمال والفعل وكذا إلا بما أوصله وأقدره عليه وملكه وما أشبه ذلك بالإطلاق. ما عندنا قرينة شيء على أحد الأفراد. ما عندنا قرينة على أحد الأفراد.
السياق مولانا.
السياق سوف لا نذكره. دلالة السياقية هو ما دليل ضعيفي بس الآن أذكره إن شاء الله أذكره. هذا من باب قالوا أن القدر المتيقن هو المال لا أعرفه إن شاء الله. موصول معناها كلي اسم الموصول شيء هنا مبهم شيء ممنوع شيء مبهم والصلة تعرفه الشيء ينطبق على الكفر وعلى المال وعلى الفعل وعلى الشأن مطلق. كل ما هنالك قد يقال عندنا فرض مراد ما في تباين، هذه بالخصوصيات ما في. هو المراد لو قلنا المراد من الموصول، المراد من الموصول هو الشيء، الشيء ينطبق على المفعول المطلق وعلى غيره.
كيف المتكلم أن يجعل
الإطلاق
في الكلام مع أنه يتباين بين نسبتين؟
ذاك إذا كان لا إذا استعمله في معنيين
كيف المتكلم أن يجعل
الإطلاق؟ لا ذاك إذا استعمله في معنيين لا يمكن. استعملناه في معنى واحد هو الشيء وإرادة المفعول المطلق أو المفعول به من الخصوصيات الخارجية من دال آخر ولا الإشكال من دال آخر لا من نفس الدال الأول حتى دال الإشكال. إذا قلنا من باب تعالى الدال المدلول شيخنا وعليه لا إشكال في الإطلاق، إنما قد يقال عندنا أحد الأفراد ممكن أنه هو المراد منها وهو المال لأن هذا القدر متيقن في مقام التخاطب، لأن في مقام التخاطب الكلام ينفذ ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفذ مما أعطاه الله. والآية التي قبل أيضا تتكلم حول المال، فإن أرضعنا لكم فآتون أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاشرتم فستوضع له أخرى. القدر المتيقن هو المال، إذا كان القدر المتيقن هو المال فهذا يمنع من الإطلاق. هذا الإشكال الذي يرد. الجواب نحن في مبحث المطلق والمقيد ذكرنا أن صاحب الكفاية رحمه الله ومعه بعض الأعلام ذهبوا إلى أن القدر المتيقن في مقام التخاطي يضر الإطلاق بعد لا يمكن التمسك به، ولذا هو صاحب الكفاية رحمه الله في صحيح الزرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي، قلت شك في الإقامة وقد كبر قال يمضي، قلت شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي، قلت شك في القراءة وقد رأى قال يمضي، قلت شك في الركوع قال يمضي. قال يا زرارة إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره شككت فليس شكك بشيء أو ليس بشيء. فصاحب الكفاية يقول أن هذه الرواية التي قال على التجاوز بعد التجاوز هذه القدر المتيقن منها ماذا؟ الصلاة. يا زرارة إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره شيء يقول قدر متيقن الصلاة، وهو القدر المتيقن عنده مانع من الإطلاق فلا يمكن بعد حمله الإطلاق. هنا هكذا يقولون، يعني هذا البعض يقول ما اسم موصول على شيء والقدر المتيقن منها ماذا؟ المال ينفق ساعة من ساعته وعليه بعد يمكن التمسك بالإطلاق فلا يمكن القول بأن ذلك على البراءة. هذا الكلام نحن أجبنا عنه بما لا مزيد عليه وقلنا أن مقتضى الإنصاف أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بالإطلاق، وقلنا وإلا لم يبقى حجر على حجر في أغلب الأسئلة الواردة من السائل للأهل فيها قدر متيقن في مقام التخاطب أغلب الأسئلة، ولو كان مضرا ومانعا من التمسك بالإطلاق لما بقي عندك إطلاق. وأجبنا أيضا بعض الوجوه الأخرى. من أراد فليرجع إلى ما ذكرناه في مبحث المطلق والمقيد، هناك بالتفصيل ذكرنا أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بالإطلاق، وعليه فهو تبقى مطلقة هنا. طيب، إن قلت يبقى إشكال في المقام، وهو أن الآية الشريفة إذا قلنا دالة على البراءة، يعني الله لا يكلف نفسا بتكليف غير وصف، لا يكلفها إلا بتكليف وصف، ومعناه أن التكليف غير الواصل أنت مرخص لك في ارتكاب الشبهة، هذا معناه. ولا يجب الاحتياط حينئذ، لأن الترخيص في الارتكاب لا يجتمع مع إجابة الاحتياط، ولا يجب الاحتياط. فقد يقول قائل أن الآية الشريفة ناظرة إلى أن العقاب التكليف المحتمل إذا كان، يعني الشبهة المحتملة إذا كانت من قبل التكليف المجهولة هذا مرفوع عنك، مرفوع عنك، يعني الله لا يكلفك بشيء مجهول، مجهول من التكليف لا يكلفك بها، وإن كانت ثابتة في الواقع. أما إذا كان الشبهة ناشئة من إجابة الاحتياط، يعني بعبارة أخرى التكليف سوف نذكر من الكلفة والمشقة، فهذه المشقة مرفوعة عنك إذا كانت من قبل التكليف المجهولة. أما المشقة من قبل وجوب الاحتياط ليست مرفوعة. وكلامنا مع الأخباريين هنا، الأخباري يقول أنا نزاعي معك أيها الأصولي في الكلفة والمشقة الآتي من جعل إجابة الاحتياط. أنت تقول أن الكلفة والمشقة الآتي من جعل إجابة الاحتياط، أنت تقول أيها الأصولي مرفوعة، وأنا أقول باطل. والآية الشريفة لما نفت لا يكلف الله نفسا، لأن نفت تكليف الكلفة والمشقة، نفتها من قبل التكاليف المجهولة، ولم تنفيها من قبل إجابة الاحتياط. وعليه فالآية لا تدل على المطلق. الجواب الآية مطلقة، لا يكلف الله نفسا مطلقا أي كلف مشقة، سواء كانت ناشئة من التكاليف المجهولة أو ناشئة من إجابة الاحتياط، مرفوعة. ليش تخصصها بالتكاليف المجهولة؟ لماذا؟ وجه التخصيص، كل كلفة ومشقة مرفوعة، سواء كانت من التكليف المجهولة أو من الاحتياط. إذن يمكن أن يجاب بهذا الجواب. طيب، عندنا جواب آخر. عندنا احتياط بالفتوى، فتوى بالاحتياط شيخ. من هذه الأمور. احتياط بالفتوى موجود كفر. أما فتوى بالاحتياط ما عندنا، إلا إذا قلنا بمقالة الأخبارية. إذا قلنا بمقالة الأخبارية وهو وجوب الاحتياط بالشبهات الحكمية التحريمية أو الوجوبية، فتصبح عندنا فتوى بالاحتياط. ولا هذه كلها احتياط بالفتوى. هناك جواب آخر، وهو اتركنا من وجود الجامع بين هذه الأمور، وأن اسم الموصول مبهم ومعناه أمر كلي وإرادة الخصوصيات، يعني المفعول المطلق والمال وكذا والفعل من دال آخر، اتركنا منه. قد يقول قائل شيخ أنا هذا الكلام لا يعجبني، عندك حل آخر؟ يقول عندنا حل آخر، وهو هنا الآية الشريفة ماذا تقول؟ لا يكلف الله نفسا بتكليف المثل بناء على البراءة، بتكليف إلا تكليفا وصفا. طيب إشكالكم وين؟ إشكالكم أن التكليف مفعول مطلق، والمال والفعل مفعول به، ولا يمكن إرادة المفعول المطلق والمفعول به في آن واحد، لأن المفعول المطلق بشؤون الفعل وكيفياته، وهو يوجد بإيجاد الفعل، بخلاف المفعول به، المفعول به لا، هو موجود قبل الفعل. الجواب نقول هنا التكليف إنما جعلناه مفعولا مطلقا، لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا تكليفا واصلا، إنما جعلناه مفعولا مطلقا إذا أردنا من التكليف الحكم، أما إذا أردنا من التكليف الكلفة، يعني معنى اللغوي التكليف، الكلفة والمشقة مراد منه المعنى اللغوي تقريبا، يعني الكلفة والمشقة، وهذه الكلفة والمشقة ليست حكم شرعي، وإن كان منشأها الحكم الشرعي، منشأها الحكم الشرعي، من أين جاءت مشقة والكلفة؟ من الإلزام. فإذا أردنا من التكليف من ما التي جعلناها هي التكليف، إذا أردنا منها التكليف بمعنى الكلفة والمشقة تصبح مفعول به، يصبح كله مفعول به، لا مفعول به معنى مفعول مطلق، خلاص. إذا فصلنا التكليف بالكلفة والمشقة وليس بالحكم تصبح مفعول به، طبعا معنى مفعول مطلق مفعول به، وبناء عليه بعد لا يقال لا يمكن إرادة المفعول المطلق والمفعول به في آن واحد، لأن تعلق الفعل بهذا يغاير تعلقه بذاك، أصلا مفعول مطلق معدل. إلا أن الإنصاف الجواب الأول أن تنفي، الجواب الأول هو أن المراد من ما المعنى الكلي، وإرادة الخصوصيات من المفعول به، يعني من المفعول مطلق الحكم والمال والفعل، إنما من دال آخر، من باب تعدد الدال والمدلول، وحينئذ الآية الشريفة تكون دالة بالإطلاق، والقدر مطلقا في مقام التخاطب لا يضر بالإطلاق. الخلاصة إلى هنا شيخنا الجليل، الخلاصة إلى هنا أنه الآية الشريفة يمكن التمسك بها للبراءة.
أن يكون المال والفعل بتكليف من مصاديق؟
نعم أحسن، من مصاديق المال يعني، اسم الموضوع.
على الجواب الثاني اللي حضرتكم الكوب، يبقى إشكال الزمخشري موجود.
ليش؟ ليش يبقى موجود؟ ما عندنا مفعول مطلق بعد. ما عندنا مفعول مطلق.
ولكن المفعول به إشكال الزمخشري
المفعول به. لا، بالسماوات مفعول به، مو هنا. بالسماوات. لا إشكاله هناك، هو في الآية الشريفة خلق الله السماوات، ما في إشكال، لأن الكلفة لا، الكلفة موجودة قبل، كلفة عندنا كلفة بالخارج، على كل حال ذاك إشكاله خلق الله السماوات، لا إشكال، من هذا المفعول به الحكم الشرعي مفعول مطلق كله.
الفعل يكلف هو
الفعل إذا كانت ما.
يعني لا يكلف الله
نفسه. اسمح لي شوي شيخنا.
إلا إذا كانت
إذا كانت ما. بمعنى الحكم.
حكم شرعي.
حكم شرعي يصير مفعول مطلق. لأن المفعول المطلق، لأن الحكم من أين يأتي؟ يأتي من التكليف. لو لا يكلف عندنا حكم فهو من شؤون الفعل شيخنا.
المقصود من
التكليف لا يكون مفعول به،
المقصود من التكليف
عبادة
الفاعل هو
المشقة
والمسؤولية
والإداء، أما الحكم أي لا يحمل الشيء. الله ما شاء الله، إذا قلنا المراد منها التكليف والحكم، هذا غير موجود إلا إذا كلفنا ويكون من شؤون الفعل، ولا وجود له قبل الفعل، بخلاف المال والفعل وكذا هذا موجود. فإذا جعلناه بمعنى الحكم حتى ما هو مطلق بلا شك. هون بقي عندنا آية ثالثة أيضا لم يذكرها صاحب الكفاية رحمه الله وذكرها بعض الأعلام، قالوا دالة على البراءة، وهي الآية الشريفة في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، إلى آخر الآية الشريفة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فما اضطر غيرها لا فهي آخر الآية الشريفة سورة الأنعام. وجه الاستدلال في هذه الآية الشريفة، وجه الاستدلال، الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم، يلقنه كيفية الرد على اليهود والمشركين، وحرموا عليهم طائف من الأنعام، البحيرة والسائب والوصيل وكذا موجود، يعني إذا كانت الناقة عندهم أو كذا إذا ولدت خمس بطون مثلا تكون بحيرة، إذا تركها كذا سائب كذا، بالنتيجة حرموا عليهم بعض الأنعام اليهود والمشركين، حرموا على أنفسهم. الله سبحانه وتعالى يلقن نبيه وعلمه كيفية الرب عليه الطريق، يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا كذا وكذا، وذكر طالب. فقال يستفاد منها، ماذا استفاد منها؟ أن كل شيء لم يصل تحريمه إلينا فهو حلال، كل شيء لم يبين لنا أنه حرام فالأصل لبيان البراءة. شو تحرمني؟ فبناء عليه فالآية الشريفة دالة على البراءة، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما، فكل ما لم يصل إليك فهو مرخص. هذا معناه كل ما لم يصل إليك فهو مرخص فيه، وهذا هو معنى البراءة، كل شيء شككت في حكمه ولم يصل إليك فأنت بريء من الحرم والوجوب. تبي شيخنا؟ أولا أريد أن أذكر شيئا يعني لطيفا في هذه الآية الشريفة، فقهية، مسألة فقهية، ثم نكمل البحث في أنها دالة على البراءة أو غير دالة، دالة أو غير دالة. حاصل هذا الشيء، الشهيد الثاني رحمه الله برحمته الواسعة ذكر رواية، هناك رواية صحيحة سعد الحمد بن مسلم، الشيخ حمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن نوع من الأسماك، عن نوع، عن الجري والمرماهي وكذا وغيره. صحيح ابن مسلم الوارد في المقام هي هكذا، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمرماهي والزمير وما ليس له قشر حرام هو، فقال يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخره. قال فقرأتها حتى فرغت منها، فقال إنما الحرام ما حرم الله ورسوله، في كتابه، ولكن قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها. الإمام الصادق عليه السلام لما سأله ابن مسلم عن هذه الأنواع من الأسماء، قول الذرية نوع من السند لا قشر له إلا فيه، ما لا قشر له أعم من الجري، الجري نوع من السمك لا قشر له، وأكل المار ما هو كذا ولا أخر. يقول أحلام الإمام، يقول اقرأ هذه الآية قشرة الأنعام، اقرأها. قل لا أجد، قال فقرأتها ابن مسلم حتى فرغت. قال الحرام ما حرم الله ورسل كتابه، ولكن كان يعافون أشياء يكرهونها فلهم نعافة. استدل الشهيد الثاني رحمه الله بهذه الصحيحة في تفسير الآية الشريفة على حلية السمك الذي لا قشر له، لا فلس له، لا فلس له. أقول هذا الاستدلال في غير محله. عندنا 23 رواية أقل شيء تراها أنت، يعني أنا استقرأت يعني بشكل لا أقول بشكل عجلي، لكن قد تجد أكثر. أقل شيء 23 رواية دلت على حرمة السمك الذي لا قشر له، طبعا بألسنة مختلفة، ألسنة مختلفة. مثلا بعضها بلسان أنه ما ليس له قشر لا تأكله، مثلا حرام. مثلا بعضها دلت على اعتبار الفلس. مثلا بعضها نهت عن الجري. بعضها دلت على اعتبار الفلس. بعضها دل على النهي عن بيع الجري والمار ماهي. وأن أمير المؤمنين عليه السلام كان يضرب بالدرة، يعني الشيء كان يضرب بها بيده من رآه يبيع الجري الذي لا فلس له. ومنها ما دل على تحريم، أن تحريم الجري من الإيمان، وبعضها أنه محض الإسلام هو تحريم الجري، وهكذا. ألسنة مختلفة، حوالي 23 رواية على الأقل، صح تواتر، تواتر معلوم وليس إجمالي. تواتر نعم على 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 عدم جواز، على حرمة وعدم حلية السمك الذي لا فلسله. إنصافا هذه الرواية وإن كانت صحيحة شكل المسلم تدلت على حليته، تحمل على التقية الموافقة العامة، الرواية موجودة غير هذه الرواية الموافقة العامة حتما أصلا قبل الحمل على التقية أصلا ليس الحجة، لأنه مخالف السنة القطعية. مر معنا في علم الأصول أن خبر الواحد الذي يخالف السنة القطعية ماذا؟ غير حجة، فضلا عن أنها موافقة للعامة. هذه الصحيحة، العامة يذهبون إلى الجواز، يذهبون إلى الجواز.
أنا مخالف السنة القطعية لأنه لا يمكن حمله على الجواز.
ما هو؟
مخالف السنة القطعية رواية.
إذا فسرناها بالكراهة لا بأس، هو حملها على الحلية، الحلية مقابل الحرمة لا يمكن. طيب هذا أول شيء أحباب أن ننبه على هذا الأمر. أما الاستدلال بالآية الشريفة، الاستدلال بالآية الشريفة هنا انتبه شيخنا، قالوا قل لا أجد، فمعناه ماذا؟ كل شيء لا نجده محرما، يعني فيه تكليف فيه إلزام، فهو مباح لك وجائز، فتكون دالة على البراءة. إنصافا الآية الشريفة ليست دالة على البراءة. لماذا؟ هنا الآية تقول قل لا أجد، يعني أنا ما وجدت، يعني عندنا عدم الوجود وعدم الوجدان، عدم الوجود وعدم الوجدان. عدم الوجدان لا يدل، ولكن هنا نصوص الآية عدم الوجدان يدل على عدم الوجود. ليش؟ لأنه معصوم النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول قل لا أجد. عدم وجدان النبي يدل على عدم الوجود. عدم الوجود يدل على عدم الوجود، خرج عن محل البحث. ليش خرج عن محل البحث؟ يعني معناه إباحة واقعية، يعني إذا لم يكن وجود معناه إباحة واقعية. شيخنا يقول شيخنا عندنا إباحة ظاهرية وإباحة واقعية. محل الكلام هنا في البراءة، كل أصول العملية الإباحة ماذا؟ الظاهرية. شيخنا يعني أنا في الواقع ما أدري، ألم نقل أن الحكم الظاهري وغدا في موضوع الشك حكم الواقع؟ هناك شك. إذا ما عندك شك حكم ظاهري ما عندنا، هنا ما عندنا شك. فالإباحة الظاهرة مبنية على الشك في الحكم الواقعي. الآية الشريفة دالة على عدم الوجود لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم باقي الناس ممكن، لكن الآية قل، خطاب النبي، قل لا أجد. فعدم وجدانه يدل على عدم الوجود، فمعناه إباحة واقعية. إباحة واقعية معناه خرج عن محل الكلام، كانت إباحة ظاهرية. إن قلت، إن قلت لماذا عدل الشارع عن عدم الوجود إلى عدم الوجدان في التعبير؟ الشارع استطاعت أن يعبر قل لا يوجد فيما مثلا محرم على كذا، لا يوجد. عبر بعدم الوجدان لا أجده. لماذا عدل عن التعبير عن عدم الوجود إلى عدم الوجدان؟ قال فيه إشعار، فيه إشعار بأن عدم الوجدان يكفي في الترخيص ولو كان موجودا في الواقع. فيه إشعار أن المناط عدم الوجدان وإن كان موجودا، فتدل على الإباحة الظاهرية. ولكن هذا إشعار وليس ظهور، هذا إشعار أقصاه إشعار وليس ظهور حتى يبنى عليه. ومع هذا صاحب الكفاية أنكر هذا الإشعار، أصلا قال إشعار ما عندنا وفقط بعد ظهور، إشعار ما عندنا صاحب الكفاية. يذكر في يعني في حاشيته صاحب الكفاية في حاشيته أنكر هذا الإشعار، قال ذكر بأنه من المحتمل كون النكتة في التعبير بذلك بعدم الوجدان هو تلقين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجادلهم بالتي أحسن لما في التعبير بعدم الوجدان من مراعاة الأدب، ما ليس في التعبير بعدم الوجدان. سؤال له حاشي على رسائل صعب في حاشيته يذكر هذا المطلب، يقول إشعار ما عندنا، وهو رد على الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول هي مشعرة، هي إشعار، فرد عليه يقول معنا إشعار. ليش؟ يقول لعله إنما عبر قل لا أجد في أدب مع المخاطب. ليش في أدب؟ في أدب، لا يريد أن يجعل المخاطب يعني يحشره في الزاوية باصطلاحنا مثلا، أن يفحله. قل لا أجد ممكن يكون الواقع، يعني ممكن يكون كلام صحيح، يعني مثلا يعني أدب من باب الأدب، أنا ما وجدت، أنا ما وجدت. بعد ممكن كلامك يتلائم مع كلامي، تقول موجود ممكن، لكن أنا ما وجدت. فلعل التعبير من باب مراعاة الأدب مع الآخرين، أنه لو قال أصلا في الواقع غير موجود ممكن يكون ذلك موجود، يصير نوع من التصادم أو بعض الكلام الغليظ الخشن مثلا. أما التعبير بلا أجد، أنا ما وجدت، ممكن الخصم يسكت حينئذ يقول أنت ما وجدت، قد يكون الواقع موجود، فلعله يقول من باب الأدب، من باب الأدب. فالنكتة في العدول عن عدم الوجود إلى عدم الوجدان هي يعني الخطاب مع الآخرين من باب الأدب، ليس إلا. أقول هذا الاحتمال لا ينفي الإشعار من صفر، أقول هكذا لا ينفي الإشعار بالآية الشريفة. والذي يهون الخطب أن الإشعار غير حجية، فالإنصاف أن الآية الشريفة إنما تدل على الإباحة الواقعية، واقعية، وكلامنا في الإباحة ظاهري، فالإنصاف أنه لا تدل. هذا تمام الكلام في الآيات الشريفة، ثم بعد ذلك نشرع في الروايات التي تدل على البراءة، والحمد لله رب العالمين.